قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، فمن استثنى الله عز وجل حين يقول: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال: أولئك الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. وهو الذي يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيمكثون في ذلك البلاء ما شاء الله، إلا أنه يطول ذلك. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فيأمره بنفخة الصعق، فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، فإذا هم خامدون. جاء ملك الموت عليه السلام إلى الجبار تبارك وتعالى فيقول: يا رب، قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: يا ربي، بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل وأنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فيتكلم العرش فيقول: يا ربي، تميت جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل: اسكت، إني كتبت على كل من تحت عرشي الموت. فيموتان، ويأتي ملك الموت عليه السلام إلى الجبار تبارك وتعالى فيقول: قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل: والله أعلم، فمن بقي؟ فيقول: يا ربي، بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت حملة عرشي. فيموتون، ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار تبارك وتعالى فيقول: يا رب، قد مات حملة عرشك. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: يا رب، بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل له: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت. فمت فيموت، فإذا لم يبق إلا الله تبارك وتعالى الواحد الأحد الصمد، ليس بوالد ولا ولد، كان آخرا كما كان أولا. قال: لا موت على أهل الجنة ولا موت لأهل النار. ثم يطوي الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كطي السجل، ثم دحاها، ثم يلففها، ثم قال: أنا الجبار. ثم هتف بصوته تبارك وتعالى وتقدس، فقال: لمن الملك اليوم؟ ثم قال: لله الواحد القهار. ثم نادى: ألا من كان لي شريكا فليأتي، ألا من الذي كان لي شريكا، ألا من الذي كان لي شريكا فليأتي. فلا يأتيه أحد. ثم يبدل الله السماء والأرض غير الأرض، فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاض، ثم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم يزجر الله عز وجل الخلق زجرة، فإذا هم في هذه المبدلة في مثل مواضعهم من الأول، في بطنها وعلى ظهرها. ثم ينزل الله عز وجل علي ثم ينزل الله عز وجل عليكم ماء من تحت العرش يقال له الحيوان، فتمطر السماء عليكم 40 يوما حتى يكون الماء فوق 12 ذراعا. ويأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت، فتنبت كنبات الطراثيث وكنبات البقر، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل: ليحيى حملة عرشي فيحيون. فيأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام فيأخذ الصور، ثم يقول الله عز وجل: ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان. ثم يدعو الله عز وجل الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا والأخرى ظلمة، ثم يلقيها الله عز وجل في الصور، ثم يقول الله عز وجل لإسرافيل: انفخ نفخة البعث. فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول الجبار تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي، ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض على الأجساد، ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في الأجساد كمشي السم في اللدغ، ثم تنشق الأرض عنكم، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون، كلكم على سن الثلاثين، واللسان يومئذ سرياني، سراعا إلى ربكم تنسلون، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، ذلك يوم الخروج، وحشرناكم فلم نغادر منكم أحدا، فيوقفون في موقف واحد مقدار 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتبكي الخلائق حتى ينقطع الدمع، ثم يدمعون دما ويغرقون حتى يبلغ ذلك منهم الأذقان أو يلجمهم، ثم يضجون فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا؟ فيقولون: ومن أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى، ثم يستبقون إلى الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني، فإذا جاءوني انطلقت حتى آتي الفحص، فأخر قدام العرش ساجدا حتى يبعث الله عز وجل إلي ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، وما الفحص؟ قال: قدام العرش. فيقول الله عز وجل: ما شأنك يا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم؟ فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك واقض بينهم. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك أنا أتي قد شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع فأقف مع الناس، فبينا نحن وقوف سمعنا حسا من السماء شديدا فهالنا شديدا فهالنا، فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: فيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: فيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام، والملائكة يحمل عرشه يومئذ 8، وهم اليوم 4، أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والأراضون والسماوات إلى حجزهم على مناكبهم، لهم زجل بالتسبيح وتسبيحهم أن يقولوا: سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العز والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوسا قدوسا، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والسلطان والعظمة، سبحانه أبد الآباد. ثم يضع الله تعالى عرشه حيث يشاء من الأرض، ثم يقول: وعزتي وجلالي، لا يجاور اليوم أحد بظلم. ثم ينادي نداء يسمع الخلائق فيقول: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم منذ يوم خلقتكم إلى يوم هذا، أبصر أعمالكم وأسمع قولكم، فأنصتوا لي، فإنما هي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله عز وجل جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول: وامتاز اليوم أيها المجرمون، لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إلى آخر الآية. ثم يقضي الله عز وجل بين خلقه كلهم إلا الثقلين الجن والإنس، يقيد بعضهم من بعض، حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القر، حتى إذا لم تبق تبعة واحدة عند أخرى، قال الله عز وجل: كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم يقضي الله عز وجل بين الثقلين، فيكون أول ما يقضي فيه الدماء، فيؤتى بالذي كان يقتل في سبيل الله عز وجل بأمر الله وكتابه، ويأتي من قتله كلهم تشخب أوداجه دما ثم يقولون يا ربنا يا ربنا قتلنا هذا، فيقول الله عز وجل وهو أعلم لما قتلتهم، فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لك، فيقول الله عز وجل صدقت، فيجعل الله عز وجل وجهه مثل نور الشمس، ثم تشيعه الملائكة إلى الجنة، ثم يؤتى بالذي كان يقتل في الدنيا على غير طاعة الله عز وجل وغير أمر الله تعززا في الدنيا، ويأتي من قتل كلهم يحمل رأسه تشخب أوداجه دما، فيقولون ربنا قتلنا هذا، فيقول الله عز وجل له وهو أعلم لما قتلتهم، فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لي، فيقول الله عز وجل تعست، فيسود الله وجهه وتزرق عيناه، ثم لا يبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ثم يقضي بين من بقي من خلقه، إنه ليكلف يومئذ شائب اللبن بالماء، ثم يبيعه أن يخلص الماء من اللبن، حتى إذا لم يبق لأحد عن أحد تبعت نادى مناد، فأسمع الخلق كلهم فقال ألا لي الحق، كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، ولا يبقى أحد عبد دون الله عز وجل شيئا إلا مثلت له آلهة بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عيسى فيتبعه النصارى، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عزير فيتبعه اليهود، ثم تقودهم آلهتهم إلى النار، وهي التي يقول الله عز وجل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، حتى إذا لم يبق إلا المؤمن فيهم المنافق جاءهم الله عز وجل فيما شاء من هيبته، فقال يا أيها الناس الحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا من إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، ثم ينصرف عنهم وهو الله عز وجل فيثبتهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيما شاء من هيبته فيقول يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا من إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فيقول الله عز وجل أنا ربكم، فيقولون إنا نعوذ بالله منك، حتى إنهم ليهموا فيقول هل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها، فيقولون نعم، فيكشف الله عز وجل لهم عن ساقه ويتجلى لهم من عظمة الله ما يعرفون به ربهم، فيخرون سجدا فيسجدون ما شاء الله، ويجعل الله عز وجل أصلاب المنافقين كصياصي البقر، ويخرون على أطفيتهم، ثم يأذن الله عز وجل لهم فيرفعون ثم يضرب الصراط، فيجعل بين ظهري جهنم كحدي الشعر أو كحدي السيف، عليه كلاليب وخطاطيف.
ساق المؤلف هذا الحديث الطويل ويسمى حديث الصور، وقد ذكره ابن كثير في سورة الأنعام عند قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور، وساقه أيضا في البداية والنهاية، ومن ساقه المؤلف هاهنا بإسناده بهذا السياق الطويل. والحديث يظهر أنه ليس بثابت، وإنما هو مجموع من عدة أحاديث كعادة القصاص الذين يجمعون الأحاديث الطويلة ليكون فيها ترهيب وترغيب وتخويف للسامعين. ومناسبة ذكره لما ذكر الملك الذي ينفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوى بالنظر في آيات الله، وبالنظر في أخباره، وبالنظر في مخلوقاته. يرسخ الإيمان وتثبت أصوله ودعائمه، ولأجل ذلك يشاهد أن المؤمنين حقا لا يتزعزع إيمانهم ولو كثرت الشبهات، ولو اعترتهم العقوبات ونحوها، ولو كثرت الفتن. مثال ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا في مكة، لما أنهم رأوا الآيات البينات في نبيهم صلى الله عليه وسلم، ورأوا المعجزات الباهرات، ورأوا الدلالات الواضحات، عند ذلك صدقوا تصديقا جازما، تصديقا قويا امتلأت به قلوبهم، ورسخ في الإيمان في أذهانهم، وامتلأت به أجسامهم، فلقوا من العذاب ما لقوا، ومع ذلك ما صدهم عن ما كانوا عليه من هذا الإيمان. نعرف أنهم أوذوا في ذات الله تعالى، وكذلك نالهم ضرر، عذبوا عذابا شديدا من قبل أقوامهم، وضربوا وألقوا في الشمس، وألقيت على صدورهم الحجارة المحماة، وما زادهم إلا قوة وتصلبا. ثم بعدما نالوا من العذاب ما نالوا، هاجروا، تركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم وديارهم وعشائرهم، وذهبوا إلى الحبشة، قطعوا هذه المسافات وقطعوا هذه البحار إلى أن صاروا هناك في الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم، وليظهروا دينهم. لا شك أن الذي حملهم على ذلك هو تصلبهم في دينهم وتمسكهم به. وهكذا هاجروا بعد ذلك إلى المدينة، وبقوا في المدينة في قلة، في فقر، وفي شدة، وفي اشتداد مؤونة، وفي جوع، وفي جهد، ومع ذلك تصلبوا وصبروا، وما قالوا سوف نرجع إلى بلادنا، أو سنرجع إلى دين آبائنا، وذلك لأنهم اتضح لهم أن ما هم عليه هو الحق. أما الذين آمنوا إيمانا معلقا فإنهم رجعوا أو تذبذبوا، وهم المنافقون. كان هناك طائفة آمنوا ظاهرا ولكن لم يطمئنوا بالإيمان، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، لم تمتلئ به قلوبهم، بل قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، فلذلك صاروا مذبذبين. قال الله تعالى: الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم. وإن كانوا الكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فكأنهم قالوا: نحن مع المؤمنين في الظاهر ومع الكفار في الباطن، ثم نحن مع الغالب، إن غلب المؤمنون قلنا أعطونا من الغنيمة فإننا معكم، وإن غلب الكفار قلنا أعطونا أو لا تعاقبونا فإننا معكم في الباطن. فهؤلاء ليسوا بمؤمنين حقا، نفى الله تعالى عنهم الإيمان في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي ليسوا حقا من المؤمنين، إنما هم من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ولكنهم لم يطمئنوا به. ففرق كبير بين المؤمنين حقا وبين المنافقين وبين الكفار. فالمؤمنون أولا نظروا في آيات الله وفي مخلوقاته فعرفوا أنه هو الإله الحق، فحملهم ذلك على التصديق بأنه لا إله غيره وأنه هو المعبود وحده. نظروا في الدلالات التي استدل بها على كمال قدرته، قرأوا في القرآن قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وغير ذلك من الآيات. فعرفوا أنها آيات بينات دالة على قدرة الرب تعالى. ثم ثانيا نظروا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن معجزاته تدل على صدقه وعلى صحة ما جاء به. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، وأنه كما قال فيه عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فنظروا فيما وهبه الله تعالى من السمات ومن المعجزات ومن الأخلاق ومن الحكم ومن الحكمة ومن الصدق، فعرفوا أنه صادق وأنه لا يطلب مصلحة لنفسه، فجزموا بصحة ما جاء به وبأن ما جاء به وما دعا إليه فإنه حق وصدق، ف فحملهم ذلك على أن حققوا الإيمان به، فكانوا بذلك من المؤمنين المؤمنين حقا. لما أنهم امتلأت قلوبهم بالإيمان، نتيجة ذلك كثرة أعمالهم، كثرة حسناتهم، فمن ذلك الجهاد، أنهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، رخصت عليهم أموالهم فأنفقوها في سبيل الله، مع أن الإنسان بطبعه يحب المال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، الخير هو المال الكثير. ولكن لما صدقوا بأن النفقة في سبيل الله مما يخلفها الله تعالى، عند ذلك سهل عليهم إنفاقها. وأمثلة ذلك كثيرة. تعرفون مثلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في جيش العسرة، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز جيش العسرة الذي هو غزوة تبوك، جهز 300 بعير، 300 راكب من الغزاة في سبيل الله، أعطاهم الرواحل والأحلاس والأقتاب والأهب والفرش وجميع ما يحتاجونه، حتى العصا التي يسوقون بها الراحلة، وحتى الخطام التي يقودون بها. ومع ذلك أيضا دفع 1000 دينار زيادة على ذلك، يعني ما يساوي في هذه الأزمنة أكثر من 100,000. لا شك أن هذا دليل على أنهم هانت عليهم أموالهم، كذلك هانت عليهم أنفسهم، فتعرضوا للقتل في سبيل نصرة الإسلام، صبروا في غزوة أحد حتى قتل منهم 70 يتعرضون للقتل فداء لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وحرصا على الشهادة. لا شك أن الذي حملهم على ذلك قوة الإيمان، كذلك أيضا بذلوا أوقاتهم في سبيل الله تعالى. في كل سنة عدة سرايا وغزوات، ولا يتخلفون إلا لعذر. فما الذي حملهم؟ قوة إيمانهم وتصديقهم. فهكذا يكون الإيمان. أنزل الله تعالى فيهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. من أوفى بعهده من الله؟ لا شك أن هذا دليل على أنهم وفوا بما عاهدوا الله تعالى عليه، ووفى الله تعالى لهم بما وعدهم. المشتري هو الله تعالى، والبائع البائعون هم المؤمنون، هم البائعون، والمبيع المبيع هو الأنفس والأموال، هذه هي المبيع، والثمن هو الجنة، والوثائق التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فما الذي حملهم؟ لا شك أنه قوة إيمانهم. ثم أثمر ذلك أن بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله تعالى. كذلك أيضا صبروا على ما نالهم لما جاء الأحزاب، نحو 10,000 من الكفار أحدقوا بالمدينة وأحاطوا بها من كل جانب. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون، هذا من الابتلاء، وزلزلوا زلزالا شديدا، ولكن تمسكوا بعقيدتهم. مدحهم الله تعالى بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني أخبر الله تعالى بأنهم سوف يبتلون، وأن هذا الابتلاء ليظهر من يكون صادقا ومن يكون كاذبا. قد أنزل الله قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هل يحسبون أنهم إذا آمنوا لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، ولقد فتن الذين من قبلهم. لماذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي من آثار هذا الابتلاء يظهر الصادق من الكاذب، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وصبروا على هذا الابتلاء، وليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وليعلمن الكاذبين. فلما ابتلوا بهذا الابتلاء وضيق عليهم وجاءهم العدو من فوقهم ومن أسفل منهم، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صبروا وصابروا وتمسكوا بدينهم، وعلموا أن النصر من الله تعالى. ولما ضاقت بهم الحال ونجم نفاق المنافقين الذين قالوا: وعدنا محمد أننا نفتح الشام ومصر والعراق، أحدنا الآن لا يقدر على أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا ظهر المنافقون وتبينوا، وثبت المؤمنون وصدقوا. ولما علم الله تعالى صدقهم أنزل النصر، أرسل على الأحزاب ريحا شديدة قلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم، فلم يستقروا ورجعوا. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود هم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى لإيقاع الزلازل بهؤلاء ثم ردهم الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فهذا من آيات الله، لما أنهم ثبتوا على هذه الفتن وزلزلوا زلزالا شديدا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، عند ذلك أنزل الله تعالى نصره، لأنه أخبر بأنه ينصر من نصره. فنقول إن علينا أن نحرص على ما يقوي إيماننا ويثبته في قلوبنا حتى لا تضرنا الفتن ولا تزعزعنا الأهواء ولا ننخدع بكثرة الشبهات ولا بكثرة المنحرفين. كيف يقوى الإيمان؟ ما أسباب قوة هذا الإيمان؟ إن أسبابه النظر في آيات الله، فأولا التفكر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته العلوية والسفلية، لا شك أنها دليل واضح على كمال عظمة الله وجلاله وكبريائه. إذا تأملت في مخلوقات الله وتأملت في آياته الكونية العلوية والسفلية تبين لك أن الذي خلقها قادر على كل شيء، بل لو تأمل الإنسان في نفسه لرأى في خلقه أعجب العجب، وعرف أن الله ما خلق جزءا من أجزائه عبثا، وأن كل شعرة أو كل أنملة في موضعها، وأنها من أعجب صنع الله تعالى. ثانيا النظر في كلامه سبحانه، يعني هذا القرآن، تأمله والتفكر فيه وما فيه من القصص، فإنه مما يقوي الإيمان ويرسخه في القلوب، لأنه كلام الله تعالى، سيما إذا قرأت التفاسير التي تمسك أهلها بالتفسير الصحيح وبالمعاني الصحيحة، وتجنب تفاسير المحرفين والمخرفين. ثالثا كثرة قراءة العلم النافع المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن علماء الأمة وسلفها، فإن قراءة ذلك والتعلم له مما يقوى به الإيمان ويرسخ في النفوس. وهذا من الأمور الظاهرة الجلية. رابعا كثرة الأعمال الصالحة، فإنها مما تقوي الإيمان. إذا أكثر الإنسان من ذكر ربه ومن عبادته ومن دعائه، وأكثر من العبادات البدنية كالصلاة والصيام والصدقات وما أشبهها، قوي بذلك إيمانه وزاد يقينه. كذلك أيضا من الأسباب، أسباب قوة الإيمان، البعد عن المحرمات، حماية النفس عن المحرمات صغيرها وكبيرها، عن صغائر الذنوب وكبائرها، حفظ النفس وحفظ البدن والجوارح عن أي ذنب مما نهى الله تعالى عنه، وذلك لأن ربنا سبحانه ما حرمها إلا لأنها تضعف الإيمان وتقلل من شأنه. فإن عقيدتنا أن الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالحسنات، فإذا عمل الإنسان عملا صالحا قوي إيمانه، وإذا عمل سيئا ضعف إيمانه. فعليك أن تحرص على هذه الأعمال التي وهذه الأشياء التي يقوى بها إيمانك ويزداد بها يقينك، ثم تختبر نفسك، فإن لقوة الإيمان علامات ظاهرة، وهي التمسك بالدين والعض عليه بالنواجذ والاستمرار عليه في هذه الحياة والتمسك بالسنة النبوية إلى الممات متى كان كذلك، فإنه ممن كمل إيمانه. من ذلك الإيمان بما أخبر الله تعالى به، فإنه أخبر بملائكته الذين خلقهم لعبادته، فإذا آمن العبد بأن الله خلق الملائكة ومن سمى منهم سمى مالكا خازن النار، وسمى جبريل وميكائيل في القرآن، فيؤمن العبد بأن الله تعالى خلق الملائكة وأنهم كما وصفهم الله في قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هناك من الفلاسفة من أنكروا وجود الملائكة، وذلك لأنهم لا يصدقون إلا بالأشياء المحسوسة التي يدركونها بأعينهم أو يمسونها بأيديهم، فلما لم يمسوها قالوا ليس هناك من يسمى ملائكة، أو ادعوا أن الملائكة هي الأرواح، أرواح نوع الإنسان بعدما تخرج، وكل ذلك تكذيب بما أخبر الله. أما المؤمن فإنه يجزم بما أخبر الله تعالى به، ويكون ذلك دليلا على قوة إيمانه. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم وأشك في بعضه، قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فذكر الحديث. قال حدثنا الوليد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال: قرأت على مكي بن إبراهيم قلت: أخبركم إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عصابة من أصحابه فذكر الحديث. قال: حدثني عبد الله بن سلم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال الخشني عن محمد بن إبراهيم بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: ثم قال: كن فيكون. فكون الصور وهو من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة، وله أربع شعب، شعبة تحت العرش، وشعبة في ثراء الثراء، وشعبة في مشرق المشرق، وشعبة في مغرب المغرب. ثم قال للعرش: خذ الصور. فتعلق بالعرش، ثم قال: كن. فكون إسرافيل، وهو من أقرب الملائكة إلى الله تبارك وتعالى، فأمره أن يأخذ الصور فأخذه. وفيه ثقب بعدد كل روح مبدوءة، وكل نفس منفوسة، لا يخرج روحان من ثقب واحد، ولا جسمان يدخلان في ثقب، بل كل ثقب لصغير الصغير الذي لا يعرف، والخليل الخليل الذي لا يوصف. وفي وسط الصور قوة كاستدارة السماء والأرض، وإسرافيل واضع فمه على تلك القوة. ثم قال له الرب عز وجل: قد وكلتك بالصور، فأنت للنفخة والصيحة. فدخل إسرافيل في مقدم العرش، فأدخل رجله اليمنى تحت العرش وقدم اليسرى، ولم يطرف مذ خلقه الله عز وجل ينتظر ما يؤمر به. والعرش على كاهله، واللوح يقرع جبهته. قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق قال: حدثني أبي قال: حدثنا حفص بن عمر العدني قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ونفخ بالصور. قال: الصور مع إسرافيل، وفيه أرواح كل شيء يكون فيه يوم ينفخ فيه نفخة الصعقة، فإذا نفخ فيه نفخة البعث. قال الله عز وجل: بعزتي لترجعن كل روح إلى جسدها. قال: ودارة منها أعظم من سبع سماوات من الأرض. فخلق الصور على إسرافيل، وهو شاخص ببصره إلى العرش متى يؤمر بالنفخ فينفخ في الصور. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا محمد بن يزيد القزويني قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. قال: حدثنا ابن مصعب قال: حدثنا عبد الجبار قال: حدثنا مروان قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما طرف صاحب الصور فذكر مثله. قال: حدثنا أحمد بن الحسين الحداد قال: حدثنا أحمد الدورقي قال: حدثنا رجل وهو إسحاق عن مؤمن بن إسماعيل قال: سمعت وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول: بلغني أن أقرب الخلق من الله عز وجل إسرافيل، العرش على كاهنه. قال: فإذا نزل الوحي دلي لوح من تحت العرش، قال: فيقرع جبهة إسرافيل فينظر فيه، فيدعو جبريل فيرسله، فإذا كان يوم القيامة أتي بإسرافيل. قال مؤمل: هكذا حفظي إسرافيل. وقال بعض أصحابنا: اللوح ترعد فرائسه فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك فيما أدى إليك اللوح، فيقول: بلغت جبريل، فيدعى جبريل ترعد فرائسه فيقال: ما صنعت فيما بلغك إسرافيل، فيقول: بلغت الرسل، فيؤتى بالرسل ترعد فرائصهم فيقال: ما صنعتم فيما أدى إليكم جبريل، فيقولون: بلغنا الناس. قال: فهو قوله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، إلى قوله: وما كنا غائبين. قال: حدثني عبد الله بن سلم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن عن محمد بن إبراهيم على حدث قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل: يا إسرافيل، هات ما وكلتك به، فيقول: نعم يا رب، في الصور كذا وكذا ثقبة وكذا وكذا، روح للإنسان منها كذا وكذا، وللجن منها كذا وكذا، للإنس منها كذا وكذا، وللجن منها كذا وكذا، وللشياطين منها كذا وكذا، وللوحوش منها كذا وكذا، وللطير كذا ومنها كذا وكذا، للحيتان وللبهائم منها كذا وكذا، وللهوام منها كذا وكذا. فيقول الله عز وجل: خذه من اللوح، فإذا هو مثلا بمثل لا يزيد ولا ينقص. ثم يقول الله عز وجل: وجل: هات ما وكلتك به يا ميكائيل، فيقول: نعم يا ربي، أنزلت من السماء كذا وكذا كيلة، كذا وكذا مثقالا، وزنة كذا وكذا مثقالا، وزنة كذا وكذا قراطا، وزنة كذا وكذا خردلة، وزنة كذا وكذا ذرة، أنزلت في سنة كذا وكذا، وفي شهر كذا وكذا، وفي جمعة كذا وكذا، وفي يوم كذا وكذا، للزرع كذا وكذا، وأنزلت منه للشياطين كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، وأنزلت للإنسان منه كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، كذا وكذا، وأنزلت للبهائم كذا وكذا، وزنة كذا وكذا، وأنزلت للوحوش كذا وكذا، وزنة كذا وكذا، وللطير منه كذا وكذا، وللباد منه كذا وكذا، وللحيتان منه كذا وكذا، وللهوام منه كذا وكذا، فذلك كذا وكذا. فيقول: خذه من اللوح، فإذا هو مثلا بمثل، لا يزيد ولا ينقص. ثم يقول: يا جبريل، هات ما وكلتك به. فيقول: نعم يا رب، أنزلت على نبيك فلان كذا وكذا آية في شهر كذا وكذا، في جمعة كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، وأنزلت على نبيك فلان كذا وكذا آية، وعلى نبيك فلان كذا وكذا سورة فيها كذا وكذا وكذا آية، فذلك كذا وكذا أحرفا، وأهلكت كذا وكذا مدينة، وخسفت بكذا وكذا. فيقول: خذه من اللوح، فإذا هو مثلا بمثل، لا يزيد ولا ينقص. ثم يقول عز وجل: هات ما وكلتك به يا عزرائيل. فيقول: نعم يا رب، قبضت روح كذا وكذا إنسي، وكذا وكذا جني، وكذا وكذا شيطان، وكذا وكذا غريق، وكذا وكذا حريق، وكذا وكذا كافر، وكذا وكذا شهيد، وكذا وكذا هديم، وكذا وكذا لذيذ، وكذا وكذا في سهل، وكذا وكذا في جبل، وكذا وكذا طير، وكذا وكذا هوام، وكذا وكذا وحش، فذلك كذا وكذا، جملته كذا وكذا. فيقول: خذه من اللوح، فإذا هو مثلا بمثل، لا يزيد ولا ينقص. فالله تبارك وتعالى علم قبل أن يكتب وأحكم. فذلك قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وبإسناده عن وهب رحمه الله تعالى قال: ثم يقول الله عز وجل لكم: فيكون بحرا تحت الكرسي، وهو البحر المسجور. فذلك قول الله تعالى: والطور وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. أوله في علم الله تعالى، وآخره في إرادة الله تعالى. فيه ماء ثخين شبه ماء الرجل، تمر الموجة خلف الموجة 70 عاما لا تلحقها، يمطر الله عز وجل منه على الخلق إذا ماتهم، ثم إذا أراد أن يحييهم بين الرادفة والراجفة 40 يوما، ويأمر الله عز وجل الريح فتجمع رفاتا. فذلك قوله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، فيأمرها فتجمع الرميم. فذلك قول الله عز وجل: قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ويأمرها فتجمع الضالة، ذلك قول الله عز وجل: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. فيمطر عليهم من ذلك البحر المسجور، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ينبتون، وتجمع أرواح المؤمنين من الجنان، وتجمع أرواح الكفار من النار، فتكون أرواح المؤمنين توهج نورا، والكفار ظلمة، ثم يجمعون في الصور. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ فتدخل كل روح في جسدها بإذن ربها. قيل: يا رسول الله، كل روح تعرف جسدها التي خرجت منه؟ ثم قال: نعم. ثم يأمر الله عز وجل جبريل أن يدخل يده تحت 5 أراضٍ، فيدخل يده فيقيمها من موضعها، فيضعها على كفه، ثم يحركها حتى تنشق. فذلك قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. ثم ينفخ إسرافيل في الصور، ويتبعه جبريل، فينفضهم على الأرض الساهرة كما ينفض الجراب، فإذا هم قيام ينظرون. قال: أخبرنا ابن أبي عاصم قال: حدثنا أبو طالب الجرجاني قال: حدثنا موسى بن عين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمران عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنام وصاحب الصور قد التقم الصور، وأصغى سمعه وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر بالنفخ؟ قالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدني عن عطية بن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم وحنى جبهته. زاد فيه زهير بن عباد عن سفيان وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ فينفخ. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحسن قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا الحسن بن وش عن سعدان بن الوليد عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم هدة فقال يا جبريل أقامت الساعة؟ قال لا، هذا إسرافيل هبط إلى الأرض. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد عن أبيه قال سمعت الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول إذا سبح إسرافيل قطع على كل ملك في السماوات صلاته استماعا له، فإذا فرغ يقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لو كان عبادي يعلمون مني ما يقول ما عبدوه غيري. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن الوليد قال حدثنا سلمة قال سمعت رواد بن الجراح يقول سمعت الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول ليس أحد من خلق الله عز وجل أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد رضي الله عنه قال بلغنا أن إسرافيل مؤذن أهل السماء فيؤذن لثنتي عشرة ساعة من النهار واثنتي عشرة ساعة من الليل، لكل ساعة تأذين يسمع تأذينه من في السماوات السبع ومن في الأراضين السبع للثقلان من الجن والإنس، ثم يتقدمهم عظيم الملائكة فيصلي بهم. قال وبلغنا أن ميكائيل يوم القيامة في البيت المعمور.
هكذا سمعنا هذه الآثار، لا شك أن بعضها أو كثيرا منها فيه نظر يعني في صحته توقف، ولكن نتحقق أن الله تعالى خلق هذه الملائكة ومنهم حملة العرش، ذكرهم الله تعالى بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ذكر في هذه الأحاديث أن إسرافيل من حملة العرش، كذلك أيضا ورد أن إسرافيل من أشهر الملائكة وأنه الموكل بالنفخ في الصور. قال العلماء إن الله خلق أشهر الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكل منهم موكل بما فيه نوع من الحياة الحسية أو المعنوية، فجبريل موكل بالوحي والوحي فيه حياة الأرواح فيه حياة القلوب، يعني ينزل على الأنبياء الوحي من الله تعالى الذي هو الآيات والأحكام والشرائع، فينزلها الله تعالى بواسطة الملك الذي هو جبريل، فيحصل بها حياة القلوب. أما ميكائيل عليه السلام فذكروا أنه موكل بالقطر، هكذا الله تعالى هو الذي يرسل الرياح ويأمرها أن تثير السحب وأن تحمل السحب هذا الماء وأن ينزل الله تعالى هذا المطر إلى الأرض فيحصل به إحياء الأرض بعد موتها، ولكن وكل بذلك هذا الملك الذي هو ميكائيل، فبه تحصل حياة الأرض وكذلك أيضا حياة كل ما على الأرض، لقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو موكل بنوع من أنواع الحياة التي هي حياة هذه الدواب وحياة الإنسان وحياة الأشجار وما أشبهها. أما إسرائيل فإنه موكل من نفخ في الصور، وهو الذي به الحياة الأخروية، يعني بعث الناس بعد موتهم. وقد ذكر الله تعالى في القرآن ثلاث نفخات: نفخة الصعق، ونفخة الموت، نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. ذكر نفخة الفزع في سورة النمل، يقول تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الفزع. ذكر نفخة الصعق في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لكن ورد في الحديث أنهما نفختان، نفخة وأن بين النفختين 40، قيل 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، توقف الراوي في ذلك. فهذه النفخة يظهر أنها مسبوقة بنفخة، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق. في الحديث أنه يأمره الله تعالى فيطيل هذه النفخة فيكون أولها فزع ثم آخرها صعق أي موت. ولا شك أن هذا بأمر الله تعالى. ورد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من يسمع تلك النفخة، نفخة الفزع، رجل يصلح حوض إبله، فإذا سمع أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني أصغى عنقه من هنا ثم رفع العنق الثاني من هنا يستمع، بعد ذلك يصعق، ويصعق من سمع هذه الصيحة. قيل في تفسير، قيل إن هذا تفسير قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أن الرادفة صعقة الصعقة، نفخة الصعق، والرادفة نفخة البعث. يقول بعد ذلك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد ورد في الصور صفات كثيرة مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هكذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف أتنعم بالدنيا وكيف ألتذ بمتاعها وكيف أهنيني فيها العيش الرغيد وأتنعم بما يتنعم به أهلها وأنا أتذكر أن الملك الذي يؤمر بالنفخ في الصور قد أصغى رأسه ينتظر متى يؤمر. فإذا أمر ونفخ في الصور صعق أهل الأرض وماتوا كلهم، ثم بعد ذلك بحين يأمره الله تعالى فينفخ النفخة الثانية. ورد أيضا أن الصور قرن كبير فيه ثقوب بعدد أنفاس بني آدم، كل نفس خلقها الله من أول الدنيا إلى آخرها، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، مؤمن أو كافر، له نقب وثقب في هذا الصور تخرج منه روحه عندما ينفخ في الصور. يقول: لا يخرج من نقب واحد روحان، بل كل جسد يجسده الله ويجمعه، ثم بعد النفخ تأتي الروح وتدخل في ذلك الجسد. فإذا هم قيام ينظر. يتصور الإنسان هذه النفخة، نفخة الفزع والصعق ثم نفخة البعث، ماذا يكون بعد هذه النفخات؟ الحشر وجمع الناس للحساب والجزاء على الأعمال وجمع الناس أولهم وآخرهم. قل: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كل من خلق الله لا بد أن يجمعوا عندما يبعثون بعد النفخ في الصور. فمن آمن بذلك إيمانا يقينيا فإنه بلا شك يستعد لذلك اليوم ويعمل العمل الصالح الذي ينجيه عند الله تعالى والذي يصير به من أهل السعادة في دنياه وفي أخراه. وإذا سمع هذه المخاوف وإذا سمع هذه الأفزاع ونحوها حمله ذلك على أن يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصف الله تعالى المتقين بالإيمان بالغيب، قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أول صفة، الذين يؤمنون بالغيب. والغيب كل ما أخبر به مما هو غائب غير مشاهد. وإذا كان المخبر به ممن يجب تصديقه فإن المخبر يجزم بصحة ذلك الخبر ويتحقق صحته، وبذلك تظهر عليه آثار ذلك الإيمان. وقد دخل في الإيمان بالغيب أركان الإيمان الستة، فإنها كلها إيمان بالغيب. فإن الإيمان بالله تعالى إيمان بوجوده، وإيمان بما أخبر عن نفسه من الأسماء والصفات، وإيمان بأفعاله وبعقوباته وما أحل به أحله بمن عصاه، وإيمان بوعده ووعيده، وإيمان بثوابه وعقابه، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. كذلك من الإيمان بالغيب الإيمان بملائكة الله، وذلك لأنه أخبر عنهم ونحن ما رأيناهم، فوصفوا في القرآن ووصفوا في الأحاديث بصفات قد يستغربها الذي يسمعها، ولكن إذا تحقق أن الذي أخبر بها هو الله تعالى ورسوله الصادق الأمين صدق بذلك، وإن لم يدركه العقل، وإن استبعد ذلك من استبعده. فهذا من حقيقة الإيمان. وقد حدث قوم لا يصدقون إلا بما يدركونه بحواسهم، وكل ما لم يروه فإنهم لا يصدقون بوجوده أو لم يسمعوه أو لم يمسوه. طائفة من الفلاسفة يقال لهم السمنية، ذكرهم الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المطبوعة التي اسمها الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وذلك لأنه لما تكلم على الجهم الذي هو أول من اشتهر بهذا المذهب الذي هو مذهب التعطيل، ذكر أنه لقي قوما من السمنية، ولما لقوه أخذوا يسألونه عن عقيدته، فقال له قال لهم أنا عبد لله، أنا أعبد الله ربي الله. فقالوا له هل رأيت ربك بعينيك؟ فقال لا. فقالوا له هل سمعت كلامه بأذنيك؟ قال لا. فقالوا هل مسسته بيديك؟ فقال لا. فقالوا هل طعمته؟ هل شممته؟ فقال لا. فقالوا إذن هو معدوم، فأوقعوه في الشك والحيرة. ثم بقي نحو 40 يوما لا يصلي شاكا في عقيدته، ثم إنه قال لرئيس السمنية هل لك روح يحيا بها جسدك؟ قال نعم. فقال هذه الروح هل رأيتها؟ هل سمعتها؟ هل مسستها؟ هل طعمتها؟ هل شممتها؟ فقال لا. فقال فكيف تقر بأن لك روح؟ فعند ذلك تفكر هؤلاء السمنية في أنه يمكن أن يكون واجب الوجود موجودا وإن لم تدركه الحواس، فعند ذلك اصطلحوا معه على هذه الصفة التي اصطلحوا عليها، وهو اصطلاحهم على أن الله تعالى موجود ولكن ليس وجوده كوجود المخلوقين، فأنكروا بعد ذلك جميعا أن يكون فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، وقالوا إنه إذا كان كذلك فإنه يكون شبيها بالمخلوقات. ثم بعد ذلك بالغوا في إنكار هذه الصفات. فهذا معتقد هؤلاء الذين ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات. يوجد آخرون ينكرون الحسيات المحسوسات التي يشاهدونها، ينكرونها ولكن إنكارهم على وجه العناد، معاندين عنادا ظاهرا في إنكار هذه المحسوسات وهذه الموجودات، بحيث أن أحدهم يشاهد ولده ويقول يمكن أن هذا ولدي ويمكن أنه ليس ولدي، يمكن أن يكون هذا أبي أو غير أبي، يمكن أن هذا إنسان ويمكن أنه ثور أو أنه بعير، لا أجزم بأن هذا الذي أمامي إنسان، يمكن أنه أني موجود أو غير موجود حتى يشك في وجود نفسه. فمثل هؤلاء الذين ينكرون المحسوسات لا حيلة في إقناعهم إلا أن يضربوا ويقال هل هذا حقيقة، هل هذا الضرب حقيقة أم ليس بحقيقة، فلا بد أن يعترفوا بعد ذلك ويقروا بأنه مؤلم وأنه ضرب. نقول إن هؤلاء لا يؤمنون بالغيب بل ولا يؤمنون بالمشاهد، فأهل الإيمان الصحيح وأهل الاعتقاد السليم هم الذين يقرون بما أخبر به الرب تعالى، يعترفون حقيقة بما أخبروا به من الأمور الغيبية وإن لم تدركه حواسهم. يوجد أيضا في هذه الأزمنة من ينكرون وجود الجن ووجود الشياطين ويقولون لو كانوا موجودين لرأيناهم بالمجهر، هذا المجهر الذي يجعل الذرة كالقبة، لماذا لم يتصور فيه هؤلاء الجن؟ أين هم؟ لماذا لا نراهم؟ ولماذا لا نرى الشيطان؟ كيف يكون موجودا وكيف يكون معنا وكيف يكون الملائكة معنا على أي يمين على عن يمين الإنسان وعن شماله ومع ذلك لا نحس بهم ولا نراهم؟ فيكذبون بالملائكة وبالجن وبالشياطين لأنهم في زعمهم ما رأوهم، ولا أدركوهم بحواسهم. ولا شك أن هذا تكذيب لخبر الله. الله تعالى أخبر وهو سبحانه الصادق في خبره، فلا بد أن يصدق ما أخبر به من هذه الأمور الغيبية وإن لم تدركها الحواس، وإن خفيت على الحواس أو على المعلومات الظاهرة. وذلك لأن الله تعالى خلق الأرواح وخلق الأجساد وجعل كلا له نوع وله إدراك، وخلقه لهذه الأرواح دليل على كمال قدرته أنه قادر على كل شيء. هذه الأرواح لا نشاهدها ومع ذلك نصدق بوجودها، فنصدق بأن الإنسان مركب من جسد وروح، وأن هذه الروح هي التي تعمر هذا الجسد وبها يكون متحركا وبنزعها يكون هامدا. يقال في الميت خرجت روحه، بقي جسده ليس به حركة. روحه عندما خرجت هل رأيناها؟ نتحقق أنها خرجت عند موته، ولكن لا ندركها، هي من عالم الغيب. وكذلك نصدق بجنسها فنقول إن الجن أرواح ليس لهم أجساد، ومع ذلك فإنهم يموتون. الروح التي هي هذا المتحرك الذي هو الجان يمكن أنه له جسد يناسبه وإن كنا لا نراه، ثم إذا قدر الله تعالى عليه الموت مات. يشاهد أن الجني يموت، فلا بد أن يكون هناك ما يموت به، أن هناك شيء يخرج منه حتى يكتب مع الأموات. وكذلك أيضا لا بد أن الشياطين يموتون وأن الملائكة يموتون. ورد في الحديث في الدعاء المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الجن أرواح خفيفة لا ندركها، وكذلك الشياطين أرواح خفيفة لا نبصرها، وكذلك الملائكة أرواح خفية لا نبصرها. نتحقق وجودها وإن كنا لا نراها بالأعين، وقد لا نحس بها. يقول الله تعالى عن الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يراكم هو وقبيله، قبيله يعني من هو من جنسه كالملائكة والجن، من حيث لا ترونهم. نعم لا تدركهم أبصارنا بل تخرقهم أبصارنا، كما أن أبصارنا لا تبصر الأرواح عندما تخرج، عندما تخرج روح الميت تخرج روحه ولا نراها، كما ورد في حديث قبض الروح. يقول في الحديث المشهور أن الميت إذا أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في كفه طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط. فدل على أنها تخرج وأنها شيء محسوس، وأن ملك الموت يقبضها، وأن الملائكة يأخذونها، وأنهم يجعلونها في تلك الأكفان وذلك الحنوط، ونحن لا نراهم لأننا من جنس وهي من جنس. الإنسان جسد وروح، فالروح غير جنس ذلك الجسد. كذلك بقية المخلوقات التي لها أرواح ولها أجساد، منها ما هو كبير كالفيل ونحوه، ومنها ما هو صغير كالذرة والبعوضة، الكل لها جسد وروح. يعني هذه الذرة لها روح تناسبها،